قراءة في كتاب الاصطفاء من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الدكتور عبد العزيز العمري، الحلقة 25. المدينة وسكانها. كانت المدينة في العصر الجاهلي تعرف بين العرب بيثرب، وقد وردت في القرآن الكريم بهذا الاسم، قال تعالى في سورة الأحزاب: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وحينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة غير اسمها ليصبح المدينة، وقد ورد اسمها في القرآن الكريم 4 مرات. وللمدينة المنورة أسماء مختلفة، فهي طيبة وطابة والمباركة والمشرفة ودار الهجرة، وقد ألفت كتب خاصة عنها وعن ما ورد فيها وفضائلها، وقد شرفت بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها ودعائه لها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا وفي مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، رواه مسلم. وقد أحبها الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل لها حرمة وحما. فقد روى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اكتسبت المدينة المنورة صفة عاصمة الدولة الإسلامية منذ سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر ذلك في عصر خلفائه الراشدين، فصارت أعظم المدن تأثيرا على العالم قاطبة خلال تلك الفترة وما بعدها. ويقيم الأوس والخزرج في تجمعات سكنية تشكل بطون هذه القبائل، ويسود السلام في الغالب علاقات هاتين القبيلتين، كما توجد مصاهرات بينهما، غير أنه وجدت بينهما الحروب أحيانا كيوم بعاث المشهور بينهما كما في صحيح البخاري. كما أن من أهم العناصر السكانية في المدينة المنورة حين قدمها الرسول صلى الله عليه وسلم تجمعات وقبائل يهودية لا تقل قوة ونفوذا عن الأوس والخزرج. كان الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الواقع بأفضل الصور ليحصل على أفضل النتائج، ويؤسس لمجتمع مدني سلمي يسع الجميع لمن أراد الحياة الكريمة. كما جعلت رابطة العقيدة بين المسلمين هي الأساس في الولاء، وفي الوقت نفسه مدت جسور التعايش والسلام مع بقية السكان بمن فيهم يهود، فيما عرف بعد ذلك بوثيقة المدينة. وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب حتى بنى مسجده وحجراته صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب أبو أيوب بهذا الفخر والمنقبة إلى يوم القيامة. كان الصحابة رضوان الله عليهم يغبطونه على ذلك، حيث صارت داره مقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحي وملتقى المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم لعدة أشهر. إن إكرام أبي أيوب رضي الله عنه والأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه كان رحمة من الله وتعويضا عما فعله مشركو مكة من طرد المهاجرين من قبل قريش والسيطرة على دورهم وأموالهم في مكة. فها هم الأنصار يحسنون استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين، ويقدمون المواساة لهم، وها هي الأمة إلى يوم القيامة تثني على أبي أيوب الأنصاري بإكرامه الرسول صلى الله عليه وسلم. بناء المسجد النبوي من أوائل أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وصوله المدينة تحديد موضع مسجده، فقد بركت ناقته القصواء عند موضع مسجده صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصلي به يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامان يتيمان في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين ففاوضهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا كما روى البخاري. لقد كان هم رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجاد مسجد يعبد فيه الله وحده لا شريك له، وأن لا يأخذ شيئا من مال هؤلاء الأيتام ولا من مال غيرهم. ورغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الهبة والهدية، فإنه في هذا الموضع لم يقبلهما، بل أمر صلى الله عليه وسلم بدفع الثمن من ماله، ولذلك قدر قيمتها ودفع الثمن لهما. ويعد هذا المسجد أول وقف في الإسلام، والموقف هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم اختيار موقع مسجده، وأول بناء عمله الرسول والمهاجرون والأنصار معه هو بناء مسجد قباء في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقد جرى بناء المسجد النبوي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين، أحدهما في السنة الأولى من الهجرة فور وصوله إلى المدينة، والأخرى في السنة السابعة من الهجرة، وكان البناء الأول أقل من الثاني من حيث المساحة ومن حيث قوة البناء، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بتسوية الأرض حتى أصبحت صالحة للبناء، وشارك صلى الله عليه وسلم بنفسه في بناء المسجد، وكان يرتجز مع الصحابة أثناء البناء والصحابة يشاركونه في البناء. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلته ناحية بيت المقدس في هذا البناء الأول الذي بني قبل تحويل القبلة، وقد أعيد بناء المسجد مع شيء من التوسعة بعد غزوة خيبر. ولا تزال حدود المسجد النبوي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة ومعلمة بعلامات خضراء مكتوبا عليها بشكل واضح يستطيع زائر المسجد النبوي رؤيتها وقراءة ما هو مكتوب عليها. المؤاخاة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على إقامة روابط خاصة بين المسلمين يواسي بعضهم بعضا ويتفقد بعضهم بعضا ويعوض بعضهم بعضا ما فقده من المال والأهل والأصحاب نتيجة إسلامه أو هجرته، ولذلك ورد أن المؤاخاة أول ما كانت في مكة قبل الهجرة بين عدد من المسلمين منهم عمر وأبو بكر وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وأن عليا رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينها في مكة: يا رسول الله، إنك آخيت بين أصحابك، فمن أخي؟ قال: أنا أخوك. ولما استقر المسلمون في المدينة بعيد الهجرة عقد صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أخوة، وقد سمى الرواة كل صحابي ومن آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، وكانت المؤاخاة في الغالب بين أنصاري ومهاجر، ووجدت حالات من المؤاخاة بين بعض المهاجرين ومهاجرين آخرين، ولعلها جاءت في مراحل متأخرة أو لظروف خاصة، وإلا فالراجح أنها كانت بين مهاجر وأنصاري. بناء الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها. كان اختيار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لرسوله من الله رحمة به وبالأمة، فكانت خديجة رضي الله عنها أكبر منه سنا في وقت كان بحاجة لذلك، حتى إذا نزل الوحي عليه كانت خير معين ومساعد، آمنت به وواسته وأعانته، وأشارت عليه بأحكم الآراء وأكثرها عونا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم. أما عائشة رضي الله عنها فكانت المرأة الوحيدة البكر من نسائه، وكانت أصغرهن سنا وأكثرهن حفظا، هيأها الله لنبيه وأمرها وغيرها من أمهات المؤمنين بأمر عظيم، وهو حفظ الشريعة من نبيه وتبليغها للأمة. قال تعالى في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وكانت خطبة عائشة رضي الله عنها بعد وفاة خديجة بفترة قصيرة، وكان عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال من السنة العاشرة للبعثة، ولم يدخل بها إلا في شوال من السنة الأولى من الهجرة، وقيل بعد ذلك. ولصغر عائشة رضي الله عنها دور في تكيفها مع طبائع النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته لها في جوانب كثيرة، حتى أنه في مرضه الذي مات فيه رغب أن تمرضه عائشة وأن يبقى عندها حتى توفي صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجرها رضي الله عنها. كانت تحفظ وتعي العلم عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرها رضوان الله عليها، وامتد بها العمر حتى علمت أجيالا كثيرة من الأمة رجالا ونساء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب نسائه إليه ولم ترزق بولد. سميت أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنها، وكونها بنت الصديق رضي الله عنها أعطاها فرصة للأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبيها رضي الله عنه في وقت واحد، كما أعطى فرصة لالتقاء أبي بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها عندها وفي السفر. ومن المعروف أن عائشة بل وآل أبي بكر الصديق رضي الله عنه تشرفوا بهذا النسب، كما أنها رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كما ورد في الحديث الشريف.